بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، حديث اليوم عن مذهب فكري مهم من الناحية العملية، وإن كان من أضعف المذاهب من الناحية النظرية. حديث اليوم عن المذهب الذي فجر حروبا طويلة طاحنة، فجر الحرب العالمية الأولى، فجر الحرب العالمية الثانية، عن المذهب الذي فتت دولة الإسلام الواحدة وأمة الإسلام الواحدة إلى أمم متناحرة، إلى دول تبلغ زهاء 56 دولة، بعد أن كان لها خليفة واحد صارت 56 دولة. حديث اليوم عن القومية والوطنية، القومية والوطنية. بداية، قبل أن نخوض إلى الفرق بين القومية والوطنية، ما هو المقصود بهذا المذهب؟ نحن المسلمون نؤمن بأننا أمة واحدة يجمعنا دين واحد، نحن إخوة في هذا الدين، يستوي في ذلك العربي مع العجمي، العربي مع الكردي، مع التركي، مع الصيني، كلنا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، سواء كنا عربا أو بربرا أو كردا أو عجما، كلنا أمة واحدة، سواء كنا مصريين، سعوديين، سنغاليين، نيجيريين، صينيين، أتراك، كلنا أمة واحدة. مهما اختلفت أجناسنا، مهما اختلفت أوطاننا، مهما اختلفت أعراقنا، نحن أمة واحدة. إذن آصرة، الآصرة، العلاقة التي تجمعنا، ما هي الآصرة، ما هي العلاقة التي تجمعنا؟ إنها الإسلام، الأخوة الدينية. فمصالحنا كلها تنبع من الإسلام، وتاريخنا يبتدئ بالإسلام، ومستقبلنا يتعلق بالإسلام، جغرافيتنا هي الإسلام. كل أرض يذكر فيها اسم الله فهي بلادي، وكل إنسان يقول لا إله إلا الله فهو أخي. هذا مفهومنا إحنا للقومية، إحنا قوميتنا الإسلام. لكن القومية المقصودة كمذهب فكري معاصر هي التي ترى أن آصرة التجمع، أن أساس العلاقة التي تجمع الناس هي القوم أو الجنس أو العرق. إيش يعني الجنس أو العرق؟ إحنا عرب، أنتوا أتراك، هؤلاء أكراد، هؤلاء بربر، هدول جرمان، هدول سكسون، هدول هوسة، هدول فلانيين. هذه عبارة عن أعراق بشرية، سلالات بشرية، أعراق بشرية. فالقوميون يعتقدون أن البشرية هي مجموعة قوميات، العرب هذول أمة مع بعض، وإن كانوا عرب مصريين وسوريين وسعوديين وأماراتيين، لكن هؤلاء تجمعهم قومية واحدة، قوميتهم، أرومتهم، إثنيتهم، اللي بالإنجليزي races، قوميتهم هي العرب. فهؤلاء عرب، مصالحهم متشابكة، ويقولون ماضيهم واحد، وحضارتهم واحدة، ومستقبلهم واحد، ومصالحهم مع بعض، هؤلاء أخوة من دون الناس. طيب ماذا عن المسلم الذي في نيجيريا؟ هذا أمة أخرى، لأنه ينتمي إلى قومية أخرى. ماذا عن المسلم التركي، المسلم الأفغاني، المسلم الباكستاني؟ هذا من أمة أخرى، لأنه ليس من نفس القومية، له تاريخه الخاص، له أمته. إحنا عرب، يهمنا العرب. طيب إحنا فينا مسلمين ومسيحيين ويهود، ما يهم، إيش ما كنا، المهم أننا أمة عربية واحدة. لو كان فينا يهودي مسيحي وثني ما له دين، هذا يبقى أخي في العروبة. هذا مبدأ القومية. إذن هي تجمع يجمع الناس حول آصرة الولاء لإيش؟ للقومية، للجنس، للإثنية. أما الوطنية فهي آصرة تجمع تجمع الناس على أساس الولاء للوطن، للجنسية. مصر للمصريين، والأردن للأردنيين، وسوريا للسوريين، والكويت للكويتيين، وفلسطين للفلسطينيين، على أساس الجنسية. فنحن الفلسطينيون قضيتنا واحدة، وتاريخنا واحد، ومصالحنا واحدة، ومستقبلنا واحد، وقضايانا واحدة. مهما اختلفت ألواننا وأعراقنا وجنسياتنا، ينبغي أن نفكر باتجاه مصالحنا. فإذا الوطنية تبني آصرة التجمع العلاقة الإنسانية على أساس الوطن، على أساس الدولة، على أساس الجنسية. أما القومية فتبنيه على أساس القوم، يعني نقول على أساس العروبة. العروبة 21 دولة، 22 دولة الآن، الآن العروبة 22 دولة، لكن على أساس القومية كل بلد لوحده، كل بلد لوحده. يعني بمعنى آخر، الوطنية هي تفتيت المفتت. كنا دولة واحدة فتتونا إلى قوميات، والقومية الواحدة فتتوها عبر الوطنية إلى دول، فهي تفتيت المفتت. هذه الدعوة سواء القومية أو الوطنية ليست من الإسلام في شيء. نود أن نلقي نظرة عابرة على تاريخ هذا الفكر الذي لا يعرفه المسلمون طوال تاريخهم القديم. الفكر القومي أو البشرية منذ بداية تاريخها كانت تبحث في مسألة ما هي آصرة التجمع. الولاء يكون على أساس ماذا؟ الهوية تكون ماذا؟ على أساس الوطن؟ على أساس القبيلة؟ على أساس ماذا تبنى الهوية؟ هذه قضية طرحت في تاريخ البشرية. ففي بعض القبائل كانت تطرحها على أساس القبلية، كل قبيلة تعطي ولاءها لبعضها وتكون في عداوة مع الدول أو القبائل الأخرى. لما نشأت الدول القديمة الإمبراطوريات ظهر الولاء على أساس الدولة، ظهر الولاء على أساس الدولة، فهذا من رعاية الدولة الرومانية، هذا من رعاية الدولة الساسانية، هذا من رعاية الدولة. هذا لا يعني أن هذه الدول كانت تعيش وحدة حقيقية متجانسة. لما نقول رومان لا يعني أن الرومان كلهم كانوا في مرتبة واحدة، لا، كانوا في رومان من المرتبة الأولى، ورومان من المرتبة الثانية، ورومان من المرتبة الثالثة، لكن بشكل عام كانت آصرة التجمع هي الولاء لهذه الدولة، الولاء لهذه الدولة. هذه الدولة القومية كانت هي الفكرة الأكثر انتشارا في العالم، لكن لما ظهرت الإمبراطوريات الكبيرة استطاع التوحيد وصهر الكثير من هذه الدول في دولة واحدة. مثلا من الإمبراطوريات الشهيرة، الإمبراطورية التي حكمت أوروبا في القرن الثالث والرابع الميلادي، هذه كانت إمبراطورية كبيرة صهرت الناس في بوتقة واحدة. دخلت المسيحية إلى هذه الإمبراطورية، وعندما بدأت الخلافات تدب بين أركان الإمبراطورية رأى قسطنطين أن إعلان أن المسيحية هي ديانة الإمبراطورية ستكفل لها قوة جديدة، فأعلن بأن دين الإمبراطورية هو المسيحية، ويريد بذلك أن يوحدها تحت شعار جامع كبير. لكن الذي حصل أن المسيحية كانت من أسباب تشرذم الإمبراطورية وتشتتها. ليش؟ لانقسام الكنيسة على نفسها إلى كنيسة شرقية وكنيسة غربية، أرثوذكس وكاثوليك، وما بينهما من صراع مرير اضطهد فيه الأقباط في مصر، اضطهد به أتباع الكنيسة الشرقية من قبل أتباع الكنيسة الغربية، فلم يتحقق لقسطنطين ما أراد. حاول عقد مجامع من أجل أن يصلح بينهم، لكن كان الأمر مستعصيا على الإصلاح. هذه الإمبراطورية تشرذمت إلى ممالك، مملكة فرنسا، مملكة إيطاليا، مملكة أسبانيا، ووقعت بين هذه الإمبراطوريات أو بين هذه الممالك حروب، حروب دامية. هناك ما يعرف بالحروب الأهلية التي اجتاحت أوروبا لمدة 100 سنة بين ممالك أوروبا. من أهم هذه الحروب حرب استمرت 65 عام، وإن كان بصورة متقطعة بين عام 1494 وبين عام 1559 بين فرنسا وإيطاليا، بين الملك شارل ملك فرنسا الذي كانت له أطماع في إيطاليا واجهه ملك أسبانيا، وحصلت بينهم هذه المعارك التي استمرت 60 سنة. الكنيسة رغم أنها كانت تود توحيد أوروبا وكانت توحد أوروبا بشكل أو بآخر، وبخاصة عندما تدعوها إلى حرب صليبية على الإسلام، فتجتمع أوروبا وتتوحد وتنسى خلافاتها وتتجه لحرب الكفار في المشرق اللي هم المسلمين، لكن مع ذلك أحيانا لم تستطع الكنيسة أن توقف العداوات بين ملوك أوروبا، ولم تستطع أن توقف الحروب بينها، بل أحيانا شاركت في هذه الحروب. فمثلا هذه الحرب التي حصلت بين فرنسا وأسبانيا، الكنيسة شاركت إلى جوار الأسبان ضد الفرنسيين، وانتهت هذه المعركة أو هذه المعارك بهزيمة الفرنسيين. فإذا المعركة القومية والصراع القومي كان موجودا وحاضرا في تاريخ أوروبا. عندما سقطت الدولة الواحدة وقامت دولة فرنسا ودولة بريطانيا، تعزز الانتماء القومي والشعور الوطني. لكن بعد ذلك شعرت أوروبا الآن أنها بحاجة لكي تكون شيئا في عالم اليوم، بحاجة إلى أن تتوحد من جديد، فتناست كل تاريخها المرير وصراعاتها الطويلة، تناست اختلافاتها في اللغة، في الثقافة، في التاريخ، في الجغرافيا، وتوحدت في دولة واحدة اللي هي الاتحاد الأوروبي. عندما أفلست اليونان لم يسمحوا لها أن تفلس، وقفوا جميعا بجوارها، لأن هناك مصلحة تجمعهم، هذه المصلحة أقوى من حتى الروابط القومية والروابط الوطنية. هذا يحصل في الغرب. أما في الشرق فهناك حرص على تفتيت هذا العالم الإسلامي زيادة بزيادة، وفق مبدأ فرق تسل، حتى يزداد هؤلاء ضعفا ويزدادون حاجة إلينا. لن نستطيع أن ننسى بأن الحرب العالمية الأولى كان سببها صراع بعض القوميات المتحدة مع بعضها تحت اسم الحلفاء، صراعها مع قوميات أخرى. لن نستطيع أن ننسى أن 40 مليون قتلوا في الحرب العالمية الثانية بسبب صراع أساسه قومي. هتلر كان يعتقد أن قوميته الجرمان هم الجنس الأفضل في العالم، هم القومية الأفضل في العالم، دماؤهم زرقاء بيختلفوا عن غيرهم، وهؤلاء ينبغي أن يسودوا على الدنيا برمتها. ولأجل سيادة العنصر الجرماني أقام الحرب العالمية الثانية. 40 مليون إنسان فقدهم العالم في هذه الحرب القاتلة. نعود إلى العالم الإسلامي. ما هو الحال في العالم الإسلامي؟ في العالم الإسلامي الله عز وجل أنشأنا أمة واحدة على اختلاف أعراقنا وأجناسنا وقبائلنا وألواننا ولغاتنا، فنحن أمة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الأمة المسلمة كانت فيها مختلف الأعراق، مختلف القبائل المتناحرة، كلها صاغها في مجتمع إسلامي واحد، أمة واحدة على اختلاف الألوان واللغات والأجناس والأعراق. فما في عندنا أي تفرقة في الإسلام بين مسلم صيني ومسلم عربي، مسلم أفريقي ومسلم آسيوي، كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله العرب، إن أكرمكم عند الله الفرس، إن أكرمكم عند الله البيض السود السمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وهكذا سار الأمر في زمن الأمويين في زمن العباسيين. قد يكون هناك خروج هنا أو هناك على هذا المبدأ الإسلامي العام، فيقولون مثلا بعض الأمراء كان يتحيز للعرب، بعض الترك كان يتحيزون للبعض، لكن يبقى هذا عبارة عن إيه؟ ثلمة بسيطة لا تعكر المزاج الإسلامي العام الذي كان ينصهر فيه الجميع في دولة إسلامية واحدة. يخرج ابن بطوطة من بغداد فيجول العالم كله، هل يشعر أنه في بلاد غريبة؟ لا، يشعر أن هذا العالم الإسلامي كله هو عالمه. المسلم يعيش في بغداد، يغادر بغداد يذهب فيعيش في الشام، هل يشعر أنه انتقل إلى دولة أخرى وأنه غريب فيها؟ لا، هي دولة واحدة. جماعتنا خلافة أموية واحدة، خلافة عباسية واحدة. حتى عندما تشتتت الدولة العباسية وانشقت على نفسها وظهرت الدويلات الأيوبية والمماليك والدولة الكولونية والإخشيدية والأيوبية والحمدانية، لم تظهر هذه الدول على أساس قومي ولا على أساس وطني، إنما هو صراع مصالح السياسيين، صراع المصالح بين السياسيين يجعل يقيم دولة. مثلا صلاح الدين الأيوبي لما أقام الدولة الأيوبية، هل أقام على أساس كردي؟ هو ليس عربيا، هو كردي. هل أقام على أساس كردي؟ لا، لم يكن يخدم مصالح الكرد، إنما كان يريد هدفا إسلاميا يريد تحقيقه. مرة قال لي أحد الأكراد، قال لي: نحن نعتبر أن صلاح الدين الكردي خائن للقضية الكردية. كيف صلاح الدين الكردي خائن للقضية الكردية؟ قال: نعم، لأن صلاح الدين الأيوبي عندما كان عزيزا وكانت الأمة كلها تنقاد وراءه لم يسعى في مصالح الأكراد، إنما كان يسعى في مصالح المسلمين سواء كانوا عربا أو كردا، فهو خائن للقضية الكردية. قلت: نعم، هو خائن للقضية الكردية لكنه وفي للقضية الإسلامية، لكنه وفي للقضية الإسلامية، فأنعم بها من خيانة، لأنها في حقيقتها إنما هي وفاء. بدأت تتسلل الفكرة القومية في أواخر الدولة العثمانية إلى العالم الإسلامي، والحقيقة أن تسللها لم يأتي اعتباطا، إنما جاء وفق مخطط أريد منه تفتيت الدولة العثمانية القوية التي كانت بشكل أو بآخر تحمي العالم الإسلامي. اشترك في هذا المخطط جهتين للأسف: الطورانيون في تركيا الذين كانوا ينادون بالقومية الطورانية والعودة إلى المجد التركي الكبير الذي يجمعهم عليه الذئب الأغبر الذي كان معبودهم قبل الإسلام. إحنا أمة تركية متميزة عن الناس، مالنا ومال العرب، ما إحنا حندافع عن العرب وحنتبنى قضاياهم، إحنا نريد دولتنا وما بدنا هؤلاء العرب. هذا فين؟ في تركيا. وفي المشرق الإسلامي بالذات أنا سأتحدث عن العرب، ومثله تستطيع أن تقوله في بقية دول العالم الإسلامي، ظهر دعاة القومية العربية: إحنا العرب أولاد عم الرسول، الرسول عربي، إحنا سادة الناس، إحنا أحسن الناس، إحنا الأمة العظيمة، إحنا مالنا مال الأتراك. وظهر دعاة يطالبون بالثورة على الدولة العثمانية والانفصال عنها لنقيم الدولة العربية، لأنه إحنا أمة عربية واحدة، إحنا أمة عربية واحدة. ومثل هذا حصل في بقية القوميات الموجودة في العالم الإسلامي سواء في أفريقيا أو سواء في آسيا. من الذي كان يؤز هذا الاتجاه القومي سواء في تركيا أو سواء في العالم الإسلامي، في بقية العالم العربي أو العالم الإسلامي؟ الحق أن الاستعمار كان يلعب لعبة خبيثة لتفتيت الدولة الإسلامية الواحدة التي استعصت عليه رغم أنها ضعيفة. أبناء الاستعمار كانوا هم الأداة التي تنفذ هذا. من هم أبناء الاستعمار الذين اشتركوا في هذا؟ اليهود الذين يعيشون في تركيا، يهود الدونما الذين أنشأوا حزب الاتحاد والترقي مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه، هؤلاء كانوا الذراع الأيمن في تركيا، والذراع الأيسر القوميون العرب، وأولهم نصارى العرب. نصارى العرب كانوا هم الدعاة الأساسيون للقومية العربية في العالم العربي. دعونا نأخذ بعض النماذج. ظهر في تركيا اتجاه يقول نحن أمة تركية، نحن الطورانيون أمة متميزة، نحن الطورانيون يجمعنا مع المجريين والبولنديين أننا ننتمي إلى جنس واحد، جنس التركي العريق المجيد العظيم، ما لنا مال العالم العربي. فظهر في هؤلاء من ينادي بأن نتجمع وننفصل عن العالم الإسلامي، وكان المجريون والبولنديون ويهود الدونما هم الأساس في الدعوة إلى الطورانية. هناك رجل اسمه قسطنطين يورزيسكي، هذا الرجل من المجريين ادعى الإسلام وسمى نفسه مصطفى جلال الدين باشا. هذا الرجل كان رأس الأفعى التي كانت تدعو إلى القومية الطورانية. المؤلف الشهير برنارد لويس يقول لقد عمل يورزيسكي على نقل القومية البولونية ووضعها في قالب تركي، وساعده على ذلك المستشرقون الغربيون والباحثون في الشؤون التركية. ثم يقول هذه القومية وهذه الدعوة كان لها تأثير هام في تقدير التاريخ التركي القديم، احنا أتراك، احنا أمة عظيمة، فصار ينبشون حضارات ما قبل الإسلام. الدعوة القومية هي نبش لما قبل الإسلام، نغطي على الإسلام ونرجع لما قبل الإسلام. إيش كنا قبل الإسلام؟ كنا عرب، كنا فراعنة، كنا كذا. ينكشون هذه، فينيقيين بابليين ينكشون هذه التراث الذي يعود إلى ما قبل الإسلام. هناك رجل آخر اسمه أنور باشا. أنور باشا هذا كان من أصل بولندي وأيضا ادعى الإسلام وكان من دعاة القومية العربية. هناك رجل آخر طلعت باشا، طلعت باشا رجل من الغجر كان من دعاة القومية التركية. علما أن هؤلاء قد لا يكونون من جهة سلالتهم أتراك، قد ما يكونوا أتراك، لكن مع ذلك ركبوا الموجة وادعوا أنه إحنا أبناء تركيا، أبناء الذئب الأخضر. الكاتب الفرنسي اليهودي ليون كوهون يقول إن الطورانيين كانوا فيما مضى شعبا ذكيا ممتازا. إحنا الطورانيين كنا أذكياء، لكن أخذ بالتقهقر والانحلال عندما اعتنق الإسلام دينا وحضارة. اتركوا الإسلام، إحنا كنا أمة عظيمة وتراجعنا وتخلفنا بسبب الإسلام، مع أنه قادوا العالم الإسلامي خمسة قرون، خمسة قرون وهم يقودون العالم الإسلامي وهم سادة الدنيا، إنما سادوها بالإسلام، إنما فتحوا ربع أوروبا بالإسلام. أخذوا القسطنطينية درة الدنيا وعاصمتها، لو كانت الدولة دولة واحدة كما يقول نابليون لكانت عاصمتها القسطنطينية، فتحوها بالإسلام، ومع ذلك يقول أنتم تخلفتوا لما اتخذتوا الإسلام. في مؤلف اسمه كين ألف له كتاب اسمه التركية والاتحاد التركي، كان يدعو إلى الطورانية. هذا الرجل إنما هو في الحقيقة رجل يهودي اسمه ألبرت كوهين، اسمه الحقيقي ألبرت كوهين، كان يقول بأننا نحن الأتراك أمة واحدة، ما يجمعنا مع المجر والبولنديون أكثر مما يجمعنا مع هؤلاء العرب المسلمين، لذلك كعون الأتراك للانفصال بعيدا عن الأمة العربية. هذا فين؟ هذا في تركيا. فماذا عن المشرق الإسلامي العربي؟ أيضا الموضوع بنفس الطريقة، هناك في العالم العربي دعاة للقومية العربية، في جملتهم هم نصارى العرب الذين سعوا إلى تأسيس أحزاب تنادي بالانفصال عن العرب. وهناك مسلمون أيضا، بل إن قائد أو قائد الدعوة إلى القومية العربية كان مسلما، سواء كنا في القديم الشريف حسين الذي قاد الثورة العربية عندما ضحك عليه الإنجليز وقال له سنعطيك دولة عربية واحدة بعد أن نسقط الخلافة العثمانية، وبالفعل صدقهم، وفي آخر حياته لم يعطوه شيء، ومرض بسبب خيانة الإنجليز له، وقال الإنجليز في آخر حياتي الإنجليز ضحكوا علي، الإنجليز ضحكوا علي، لم يعطوه شيئا بعد أن وصلوا إلى بغيتهم وفتتوا الدولة الإسلامية العثمانية. الغريب أنه هذه الدولة التي كانوا يدعونه إلى تأسيسها، الدولة العربية، إحنا العرب ما علاقتنا بالأتراك، قائد جيشها كان إنجليزيا اللي هو اللمبي، قائد الجيش العربي الذي يريد تحقيق أمجاد الأمة العربية إنجليزي اللمبي. وعندما دخل إلى القدس ماذا قال؟ الآن انتهت الحروب الصليبية. هو رجل صليبي يقود الجيش العربي، لكن الأعجب من هذا أن منظر القومية العربية كان ضابط مخابرات إنجليزي اسمه لورنس، ويسمونه لورنس العرب أو ملك العرب غير المتوج، لورنس العرب داعية القومية، فيلسوف القومية، رجل عبارة عن إيه؟ إنجليزي. ميشيل عفلق من القوميين في المرحلة الثانية لبعد سقوط الخلافة، ميشيل عفلق من أصل يوناني ويعتبر من رموز القومية العربية. إنه حتى فكرة الجامعة العربية هي في الحقيقة تأصيل لمسألة القومية العربية، وهذه الفكرة لم تنشأ في بيئة إسلامية. الذي دعا إلى فكرة الجامعة العربية يريد أن يرسخ أننا عرب نبتعد عن المسلمين. مين هو؟ وزير خارجية بريطانيا أنطوني آيدن الذي صار فيما بعد رئيس الوزراء، هذا هو الذي دعا إلى تأسيس الجامعة العربية. ما الذي يراد من هذه القضية؟ يراد سلخ الأمة العربية اللي هم 300 مليون عن أمة الإسلامية اللي هي 1.3 مليار. حتى تصبح قضايانا إحنا كعرب لا تهم الأعاجم. خلينا نأخذ مثال على هذا، قضية فلسطين، هذه قضية الأمة المسلمة كلها. لما نعرض على السلطان عبد الحميد قال له إحنا مستعدين نسكت لك كل الثورات اللي يقوموا فيها الأرمن واللي يؤججها نصارى العرب ويهود الدونما، كل الثورات إحنا ممكن نسكت لك هي، لكن المطلوب منك حاجة واحدة، أن تعطينا قطعة أرض في فلسطين. فقال هذه الأرض حررها المسلمون بدمائهم، ما قال حررها العرب ولا قال حررها الترك، أنا ما أستطيع أبيعكم شيء من دماء المسلمين، فرفض، رفض. لماذا؟ لأن القضية متعلقة بالمسلمين كلهم. هذه القضية تم تقزيمها فقالوا لا، قضية فلسطين هذه خاصة بالعرب، قضية عربية، فلسطين عربية. بعدين قالوا لا، فلسطين ما عربية، فلسطين فلسطينية. فالمسؤول عن القضية الفلسطينية هو مين؟ هو الفلسطينيون. فإذا الرئيس الفلسطيني تنازل مثلا عن القدس خلاص هذه قضية احنا نوافق عليها، إذا تنازل عن أرض 48 خلاص الفلسطينيون رضيوا احنا ما نرضى. فتم تقديم القضية من قضية إسلامية إلى قضية عربية، ثم بعد ذلك إلى قضية فلسطينية. ظهر في العالم العربي دعوات إلى القومية العربية، وأسست أحزاب في هذا الصدد. مثلا الجمعية السورية التي أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي في عام 1847، جمعية يؤسسها اثنان من المسيحيين. الجمعية السورية أخرى في بيروت، سليم البستاني ومنيف الخوري في عام 1868، اثنان من المسيحيين يؤسسان حزبا أيضا يدعو إلى القومية العربية. من أهم الأسماء نجيب عازوري، وهذا نصراني سوري، في عام 1904 أسس جمعية تسمى عصبة الوطن العربي، عصبة الوطن العربي أو جمعية رابطة الوطن العربي. أسس في باريس، ونشر كتابا بعنوان يقظة الأمة العربية، وأصدر كتاب آخر، أصدر مجلة عنوانها الاستقلال العربي، صدرت في عام 1907. لاحظوا هذا زمن الانتصار وسقوط الدولة العثمانية. هذا الرجل نجيب عازوري يقول عنه القوم الجديد أو الجيل الآخر من القومية، هم القوميين أيام سقوط الخلافة، وفي قوميين بعد سقوط الخلافة. من القوميين اللي بعد سقوط الخلافة اللي هو ساطع الحصري. ساطع الحصري تقريبا توفي في عام 1968، مولود في عام 1880 لكنه توفي في عام 1968، يعتبر من الجيل الثاني للقوميين. يقول: إن القومية ابتدأت بنجيب عازوري الذي يضع آماله العربية السورية في فرنسا أولا وفي إنجلترا ثانيا. يعني هؤلاء إنما كانوا أبناء المستعمر، أبناء المستعمر. مشير عفلق في عام 1932 أسس حزب البعث سواء في سوريا أو في العراق. أستاذ تاريخ يوناني كان يدرس تاريخ العرب، ثم بعد ذلك كان من دعاة القومية العربية. الحزب القومي السوري أنشأه رجل مسيحي اسمه أنطوان سعادة. أنطوان سعادة. هكذا ترى أن كثير من الرموز التي تدعو إلى الوطنية كانت في حقيقتها إنما هي يعني مسيحية. جورج كير في كتابه موجز تاريخ الشرق الأوسط يقول: إن القومية العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني. وين ولدت القومية العربية؟ في دار المندوب السامي البريطاني. هم الذين أنشأوا هذه القومية العربية. لماذا أنشأوها؟ ما الهدف من إنشائها؟ الهدف من إنشائها هو تفتيت الخلافة الإسلامية، تفتيت الأمة الإسلامية. برنارد لويس في كتابه الغرب والشرق الأوسط يقول: تبنى الغرب القومية العربية لتكون معولا لهدم الإسلام. القومية العربية أرادوها أن تكون معولا لهدم الإسلام. الحقيقة ليس فقط المسيحيون هم دعاة القومية، فالكثير من المسلمين، ساطع الحصري مسلم، الكثير من المسلمين انساقوا خلف هذا الاتجاه. بل هناك أناس يعني محسوبين على اتجاه إسلامي بشكل أو بآخر، وناس طيبين، ومع ذلك أصابتهم لوثة القومية. مع ذلك أصابتهم لوثة القومية. يعني مثلا مصطفى كامل في مصر، رجل شهير، رجل له انتماءات إسلامية وله ميول إسلامية، ومع ذلك كان من المفتونين بالقومية العربية. أحمد شوقي الشاعر الشهير رحمة الله عليه، أديب العرب، هو الذي يقول: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد، فلا دين يفرقنا ولا حد يباعدنا، يجمعنا بإيش بعدنان إلى آخره. فيقول: الدين ما يفرقنا، إحنا عرب سواء كنا نصارى مسلمين يهود، المهم أننا عرب، المهم أننا عرب. إذن وصلت لوثة هذا الفكر حتى إلى ناس محسوبين على الاتجاه الإسلامي بشكل أو بآخر. أريد أن أنبهكم أيضا إلى أمر آخر. هناك من القوميين كما قلت أناس يعني قريبين من الإسلام، قد يكونوا ناس متدينين أصلا، يعني هو يصلي ويصوم، لأن هناك دعاة للقومية يعزفون على وتر خبيث. إيش هو؟ يقول لك مو شرط أن الإسلام يتعارض مع القومية، بل هناك أقوال لبعض كبارهم تثني على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تثني عليه على أساس إيش؟ على أساس أنه عربي، وعلى أساس أن الإسلام دين من إنجاز العرب، مقر من مفاخر العرب. مثلا مشير عفلق يقول: هذه الأمة اللي هي العربية العظيمة الخالدة عبرت عن نفسها وعن شعورها بالحياة، أثبتت نفسها فين؟ في تشريعات حمورابي في بابل عرب، وشعر الجاهلية، هذا مفخر ثاني من مفاخرها، ودين محمد مفخر ثالث ضمن إنجازات العرب، ضمن إنجازات العرب دين محمد، وثقافة عصر المأمون، وثقافة عصر المأمون، شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان، ولها هدف واحد بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف. فإذا الإسلام هو واحد من إنجازات الإيش؟ من إنجازات الأمة العربية. هذا كلام ملغوم كانوا يضحكون فيه على بعض الناس السذج، فلذلك تجد من الناس الطيبين من صاع خلف هذه المسألة القومية. دعونا نسمع ما يقوله بعض منظري القومية العربية، هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهم. خلينا نصير براهمة ما في مشكلة، نصير وثنيين، نصير سيخ، نصير هنادكة ما في مشكلة، المهم أننا إيش؟ أمة واحدة لها عيد واحد، عيدها إيش؟ عيد الأمة العربية، لا عيد المسلمين ولا عيد النصارى ولا عيد اليهود. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ها؟ سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. المهم العروبة، المهم الوطنية، آخر شيء تفكر فيه هو إيش؟ الإسلام. وقال شاعر آخر: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. خلاص بعد قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا البعث، وإلا العروبة، إلا العروبة. هذه العقلية هي التي فتتت العالم الإسلامي إلى عرب وعجم، إلى عرب وعجم. هناك أمر يتعلق بمصر خصوصا. مصر خصوصا تركزت فيها الدعوة إلى الوطنية وليس إلى القومية. مصر تم فيها النفخ في موضوع الفراعنة، إحنا أولاد الفراعنة، إحنا المصريين، إحنا اللي عملنا الهوى بويا، إحنا اللي مدري عايش، وتم التركيز للنفخ في الشعب المصري ليبعد حتى عن العروبة، حتى عن العروبة، وبالذات التأكيد على مبدأ الانتماء الفرعوني. كنت لا يقول حافظ إبراهيم: أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا. ليش؟ مصر فيها الأزهر، مصر هي القبلة الثقافية للعالم الإسلامي. أريد أن تنفصل هذه المنطقة عن بقية العالم الإسلامي وحتى عن العالم العربي، ليغيب التأثير فيها عن العالم العربي. لكن بعد فترة اكتشفوا أنهم بحاجة إلى مصر، وبحاجة إلى أن تعود مصر لتدفع التيار القومي العربي. فقيل لجمال عبد الناصر أن يتخلى عن مبدأ الفرعونية وأن ينادي بمبدأ القومية العربية، فصار ينادي مع المنادين وصار رائد القومية العربية، صار رائد القومية العربية. فعادت مصر مرة أخرى إلى العروبة لأمر أراده الله عز وجل، وما تزال حتى الآن نجد هناك نفخا بإبعادها عن العروبة، ما تزال حتى الآن ترى في مصر للأسف كثير من المظاهر التي تقوم على مبدأ إنه إحنا المصريين وإحنا المصريين وإحنا المصريين، والعالم ده كله لا يهمهم. لماذا؟ لأن هناك يعني تركيزا شديدا في هذه القضية. الآن نصل إلى مسألة مهمة جدا: ما هو موقف الإسلام من القومية؟ ما هو موقف الإسلام من الانتماءات البشرية التي تغص بها المجتمعات الإنسانية؟ هل يقر الإسلام أن تنتمي أنت إلى الأردن وأن ينتمي هذا إلى مصر، أم أنه يمنع ذلك؟ هل يقر الإسلام أن تقول عن نفسك بأنك عربي، وعن هذا أن يقول عن نفسي بأنه فارسي، وعن الآخر يقول بأنه كردي، وعن الآخر يقول أنا هوسة، وعن الرابع يقول أنه بربري؟ هل يقر الإسلام أن أقول أنا سوري، أنا سعودي، أنا فلسطيني، أنا سنغافوري، أنا ماليزي؟ هل يقر الإسلام هذا أم أنه يمنعه؟ هل يقر الإسلام أن أقول عن نفسي أنا قرشي مثلا، أنتمي إلى قريش، أنا أنصاري، أنتمي إلى الأنصار، أنا أوسي، أنا خزرجي، أنا من جهينة، أنا هل يقر الإسلام هذا أم ينكره؟ دعوني أقول لكم بصراحة: الإسلام يقر هذه الانتماءات جميعا. ليس عليك حرج أن تقول أنا عربي، أنا فلسطيني، أنا أردني، أنا بربري، أنا كردي، هذا ليس عيبا وليس حراما، الإسلام يقر هذا. لكن أريد أن تتنبه إلى قضية: هل أنا عربي مسلم أم مسلم عربي؟ في فرق بينهم؟ في فرق كبير. هل أنا جزائري مسلم أم مسلم جزائري؟ هل أنا نيجيري مسلم أم مسلم نيجيري؟ ما الفرق بينهما؟ بداية، أنت فرنسي مسلم أم مسلم فرنسي؟ هو مسلم رقم واحد، ما هو؟ الإسلام. هو مسلم فرنسي وليس فرنسيا مسلما. عندما أقول أنا مسلم جزائري، إذن الإسلام رقم واحد والجزائر رقم ثانية. لما أقول أنا مسلم ماليزي، مسلم أولا ماليزيا ثانيا، مسلم عربي الإسلام أولا والعروبة ثانيا. هنا القضية التي نختلف فيها مع القوميين. القوميون يريدون أن يجعلوا العروبة هي رقم واحد، وممكن الإسلام يكون رقم اثنين. لا، نحن نريد الإسلام رقم واحد. الإسلام هو الأهم، الإسلام هو محور حياتنا. لذلك نحن نعتقد بأننا أمة إسلامية. لماذا؟ نحن نعتقد أن الأجناس البشرية كلها متساوية. لا البيض أحسن من السود، ولا العرب أحسن من العجم، ولا الترك أحسن من البربر، ولا البربر أحسن من الأكراد. الله عز وجل جعلنا كلنا من أبناء آدم، الأبيض والأسود والأصفر والأخضر والأحمر، إذا في هذه الألوان، كلنا لآدم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب مين أحسن واحد فينا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا نحن نعتقد أننا جميعا ننتمي إلى تساوي، ننتمي إلى أبوين، ما في فرق بيننا، ما في ناس أحسن منا. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، أن الناس في هذا الخليط الإنساني يتمايزون بحسب اختياراتهم هم. كيف؟ نحن الإنسان نتميز عن الحيوان. الحيوانات ما هي آصرة التجمع التي تجمعها؟ مثلا تجد الكلاب تمشي مع الكلاب، البغال مع البغال، رابطة القبيلة أو الجنس هي التي تجمعها. أحيانا بعض الحيوانات نفس المجموعة تكون عبارة عن فيلة وقرود وزرافات، تعيش في مجتمع واحد وتكون مجتمعا واحدا. المصالح المشتركة تجمع هذا المجتمع وتشكل تكاملا. أنا أشبه هذا الحقيقة بالرابطة الوطنية، بالرابطة الوطنية يجمعهم وطن واحد، جغرافيا واحدة، هذه رابطة حيوانية. أنا أسألك، هل أنت اخترت عرقك الذي تنتمي إليه؟ أنا لم أختر أن أكون عربيا، وأمي كردية لم تختر أن تكون كردية، هي ولدت كردية وأنا ولدت عربيا، وأنت ولدت بربريا وهذا ولد كرديا والآخر ولد سكسونيا، أنتم لا تختارون. فلو ميزنا بين الناس على أساس الأعراق، فنحن نميز بين الناس على أساس حيواني وليس على أساس إنساني. أنا ما لي اختيار في هذا حتى أتمايز. لو ميزنا بين الناس بحسب ألوانهم، أحيانا بعض الحيوانات قرود مثلا إذا جاء قرد مخالف لهم من قبيلة أخرى يقتلونه أو يطردونه، يجتمعون على أساس قبلي. إذا جاءت جواميس معها جاموس من لون آخر يطردونه أو يقتلونه على أساس اللون. نحن لا نعترف بهذا. لا، أنا لم أختر أن أكون أبيضا وأنت لم تختار أن تكون أسمرا، والآخر لم يختر أن يكون أصفرا. لماذا نمايز بين الناس في قضية هم لا يملكونها، بينما نحن نقول مايزوا بين الناس باختيارهم. ما الذي يختاره الإنسان؟ العقيدة. أنا بإمكاني أن أولد مسيحيا فأصبح مسلما، وبإمكان الآخر أن يولد مسلما فيصبح يهوديا. هو يختار، ما دام هو يختار مايز بينه وبين الآخرين وفق اختياره هو. هو اختار أن يكون مسيحيا، فقل له أنت تنتمي إلى أمة المسيحية، هذا اختياره فافخر به. وهذا الآخر اختار أن يكون يهوديا، هذا اختياره، هو ميز نفسه ووضع نفسه في أمة اليهودية، فليفخر باختياره. وأنا مسلم أنتمي إلى أمة الإسلام، أنا الذي اخترت الإسلام، أنا الذي اخترت هذه العقيدة وأفخر بها، ومستعد أن أنافع عنها وأن أذود عنها، ومستعد أن أضحي في سبيله. هكذا ينبغي أن يكون. فالإسلام عندما يفرق بين الناس بحسب أديانهم فإنما يحترم إنسانيتهم، يحترم اختيارهم. هذا لا يعني أبدا عندما نقول إحنا مسلمين حنظلم اليهود ولا حنقتل النصارى ولا حنضطهد غيرهم، هذا لا يعني هذا أبدا، لا يمكن أن يفهم هذا. فالقاعدة الشرعية في هذا الموضوع: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. انتماءنا كأمة لا يعني أن نظلم الآخرين. ولا أريد الحقيقة أن أتحدث بالتفصيل عن وضع غير المسلمين في المجتمع المسلم. الحقيقة لقد قدمنا طرازا فريدا وأنموذجا في التعامل مع غير المسلمين. عمر رضي الله عنه مر عليه رجل من أهل الجزية يسأل شحات يشحد، فماذا فعل؟ قال: والله ما أنصفناه، إن أكلنا شبابه وتركناه في شيبته، انظروا هذا وضرباءه فأعطوه من بيت مال المسلمين، المسلمون يدفعون لمثل هذا. فما عندنا إحنا ظلم للآخرين، لكن نحن ننتمي إلى الإسلام والآخر ينتمي إلى المسيحية. ممكن تجمعنا معهم مصالح كثيرة، لكن أساس الانتماء هو الإسلام. فأنا مسلم مصري، هو مسيحي مصري. معليش في أشياء كثيرة تجمعنا في مصر ونسعى سويا ووحدة وطنية، كل هذا ليس عندنا مانع منه، لكن أساس علاقتنا هو الإسلام، أساس أرومتنا هو الإسلام، أساس انتمائنا هو للإسلام. الإسلام لم يمنع أن يكون مهاجرين وأن يكون هناك أنصار، بالعكس، حتى اسم المهاجرين اسم شرعي، اسم في القرآن. اسم الأنصار أيضا اسم أين ورد؟ ورد في القرآن، ليس اسما معروفا في الجاهلية. ما في بالجاهلية أنصار ولا مهاجرين، في قرشيين وفي أوسيين وخزرجيين، لكن الإسلام اختار للمجتمع المسلم أسماء إسلامية جديدة. الأوس والخزرج صار اسمهم الأنصار، القرشيين صار اسمهم إيش؟ صار اسمهم المهاجرين. طيب، هل يمنع الإسلام أن يكون أبو بكر مهاجري وسعد بن عبادة أنصاري؟ لا، لا يمنع. لكن ما الذي يمنعه؟ يمنعه حادثة حصلت، اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. مثل ما واحدنا الآن يقول: يا للسعوديين، يا للسوريين، يا للمصريين، فكل واحد ينادي قومه ويتنادى معهم، كل واحد يدور على جماعته ويناديهم: يا للمصريين، يا للسوريين، يا للمغربيين، يا للجزائريين، ويرى أن هؤلاء هم الذين سيحرصون مصالحهم. لما قال الصحابة وتعصبوا لإسم إسلامي، لم يتعصبوا للإسلام لكنهم تعصبوا لإسم وضعه الإسلام، المهاجرين والأنصار، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ التعصب للمهاجرين وللأنصار مع أنها أسماء إسلامية من الجاهلية. طيب التعصب للمصريين والسوريين والسعوديين والجزائريين هذا ماذا يكون؟ هذا أيضا من الجاهلية. لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم فينا اليوم فوجد فينا من يقول: يا للسوريين، يا للسعوديين، يا للعرب، يا للبربر، يا للأكراد، يا للأمازيغ، يا للهوسة، لقال: أبي دعوة الجاهلية، لسماها دعوة الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. إيش هي حمية الجاهلية؟ أن أقدم من يجمعني معه النسب أو الوطن أو العرق على الإسلام. لا لا لا، نحن في الإسلام نقدم الإسلام أولا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم. هكذا الإسلام، الإسلام أولا. كيف أعرف أنا أقدم الإسلام أو أقدم غيره أو أقدم غيره؟ جرت انتخابات في بلادي، هذا الرجل من قبيلتي لكنه رجل متوسط الحال، وذاك الرجل من قبيلة أخرى أو من قوم آخرين، من قومية أخرى، كردي مثلا أو تركي، وهو أفضل منه. لمن أصوت في الانتخابات؟ لمن أعطي ولائي؟ هل أعطيه لابن قبيلتي وابن عروبتي وهو أقل مستوى، ولا أعطيه للآخر وهو أفضل منه؟ إذا كنت أعيش الإسلام في جنباتي لن أتوقف عن التصويت للآخر، لأنه أرضى لله عز وجل، لأنه أرضى لله عز وجل. طيب، إذا كانوا اثنين على مستوى واحد، ما في مانع أن أقدم ابن عمي في النسب، أو جاري في البيت، أو ابن قبيلتي، أو مثلا ابن دولتي، ما في مانع إذا تساووا. لكن إذا كان في تمايز فأول شيء الإسلام. يعني أنا عندما أقارن بين الناس أول شيء أضع الإسلام. طيب تساووا بالإسلام، ما عندي مانع أن أقدم العربي إذا كنت عربيا، أو أنا كردي أن أقدم الكردي على غيري، ما في مشكلة. بعد أن تساووا بالإسلام أن أقدم ابن قبيلتي على القبيلة الأخرى، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الإسلام هنا لا يتعارض مع القومية. لماذا؟ لأنه أساس التمايز هو الإسلام، خلاص. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك فروق بسبب الجنس أو بسبب القوم ما في عندنا مشكلة، لكن على ألا يتعصب لذلك. بس انتعصبنا للقوم، للقبيلة، للعروبة، للكرد، للترك، لبلدي مصري سوري، بس إن حصل التعصب لهذا نكون قد أبعدنا عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين. تعصب الجاهلية، تفاخر الجاهلية، كل واحد يتفاخر بنسبه، أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، هذا من الجاهلية. أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. أمجادنا ليست عند الفراعنة، أمجادنا ليست عند الفينيقيين، ليست عند البابليين، هذه مدنيات جاهلية لم تكن حضارية، إنما كانت جاهلية. الذين كانوا يعبدون البقر والشجر والحجر، يعبدون القوة، هؤلاء لم يكونوا في يوم من الأيام أمة حضارية، وإن كانوا متمدنين، وإن بلغوا شأوا في المدنية. نحن اعتزازنا بالإسلام، الإسلام هو الذي يجمعنا، الإسلام هو الذي يجمعنا جميعا. قصة نوح عليه السلام مع ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يا رب نجني ابني هذا من أهلي كافر. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. طيب هذا ابنه صحيح، لكن الإسلام أولا. هنا مايز الإسلام بينك وبينه، هذا عدو لله عز وجل. إبراهيم عليه السلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عندما يصطدم الإسلام مع الكفر فأنا أقدم الإسلام على الكفر، ولو كان هذا الكفر هو دين أبي وأمي وأولادي وإخوتي. يقول ربي تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. المؤمن لا يقدم المال ولا الولد ولا الوالد ولا القبيلة على الإسلام. عندما يعادي هؤلاء الإسلام يبرأ منهم، يبرأ منهم، لأن الإسلام هو رقم واحد. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء. الناس مؤمن تقي وفاجر شقي. كيف نقسم الناس في الإسلام؟ أسود وأبيض، عربي وبربري، تركي وكردي؟ لا لا، ليس هذا هو التقسيم الإسلامي. التقسيم الإسلامي الناس مؤمن تقي وفاجر شقي. ألا كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا كلكم لآدم وآدم من تراب. عمر رضي الله عنه يقول عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. بلال صار سيدا بنظر عمر رضي الله عنه، مع أنه عبد حبشي حرره الإسلام، لكن خلاص صار في الإسلام الذي لا يعرف الفرق بين الألوان، صار أخا لعمر رضي الله عنه، صار مساويا لعمر رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة قرأت حديثا عجيبا، الحديث يرويه الإمام أحمد والحديث إسناده صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. فهو من جثى جهنم، اللي يدعو بدعوى الجاهلية، سواء كانت هذه الدعوة وطنية لوطني كما هي الدعوة التي تنتشر الآن، الأردن أولا، لا مش الأردن أول، الإسلام أول والأردن ثانيا، الإسلام أولا، العروبة ثانيا، الأردن ثالثا، قبيلة رابعا، لا، يقول الأردن أولا، في سوريا سوريا أولا، وفي مصر مصر للمصريين، وهكذا يتم تجزئة قضايا المسلمين. من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ يعني هذا مسلم بحاضر الصف الأول، لكنه يعتقد أن الناس يتمايزون إلى عرب وعجم، إلى بيض وسود، إلى قبيلة كذا وقبيلة كذا. وإن صلى وصام، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذن الدعوة إلى ممارسة الناس بحسب أقوامهم، بحسب جنسياتهم، بحسب أعراقهم، بحسب ألوانهم، هذه ليست من الإسلام في شيء. ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل لعصبية، نحن ولاؤنا أولا للإسلام، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لنا ولاء للعروبة، يمكن أن يكون لنا ولاء للدولة التي ننتمي إليها، للقبيلة، للمدينة التي نعيش فيها، ليس هناك مشكلة. ليتقدم لابنتك خاطبان، واحد مسلم عربي واحد مسلم عجمي، من حقك إذا كنت عربيا أن تختار المسلم العربي، من حقك، هذا ليس عيبا. يتقدم أحد أبناء عمومتك من قبيلتك ورجل من قبيلة أخرى، أن تميل إلى ابن قبيلتك، هذا ليس عيبا، ليس عيبا، لكن أن يكون أساس التمايز القبيلة، هنا المشكلة. عندما يتساوى الاثنان في الإسلام ما في مشكلة إن قدمت ابن قبيلتك، أما لو كان ابن قبيلتك فاسقا وابن القبيلة الأخرى رجلا مؤمنا، أيهما تقدم؟ الإسلام يقول قدم ذاك، فإذا قدمت الآخر فأنت امرؤ فيك جاهلية، ما تزال عندك فخر بالقومية، ما يزال عندك فخر بالأرومة، ما يزال عندك فخر في الولاء الوطني كما يقولون، لا، قدم ولاء الإسلام أولا. لما اختصم بلال وأبو ذر رضي الله عنهما فتسابا. فقال له أبو ذر: يا ابن السوداء. في قيمة من قيم الجاهلية يظهرها أبو ذر رضي الله عنه. قال له: يا ابن السوداء. فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هي الجاهلية؟ التفاخر بالآباء، التمايز إلى أبيض وأسود، إلى عرب وعجم، عرب وترك وكرد وبربر، إلى سعوديين وسوريين. إذا تمايزنا إلى هذه الأشياء وانتمينا إليها وقدمنا الانتماء عليها على الانتماء للإسلام، فالحقيقة هذا يقال فيه: إنك امرؤ فيك جاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوها، إنها منتنة. عندما يتمايز الناس كل واحد يفخر بآبائه وأجداده، دعوها إنها منتنة. هذه دعوة جاهلية منتنة، الإسلام لا يقبلها. الإسلام يريدنا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وصلى الله على نبينا محمد.